الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. دائما سعيدة باستضافتي للدكتورة ريتا فتال، الغنية عن التعريف، تعرفونها، تعرفون حتى وجهها لأنها تشارك معنا دائما في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية فيما يتعلق بصحة الأطفال. كل التحيات لك دكتورة ريتا فتال، من باريس إلى الكويت، أنت الاختصاصية في طب الأطفال هناك في الكويت. إذن حلقة اليوم نخصصها لأضرار الكمامة على صحة الأطفال. هل يا ترى هناك فعلا أضرار، مع العلم أنه اليوم الكمامة مفروضة على الأطفال على الأقل هنا في فرنسا ما فوق عمر 11؟
نعم، أول شيء سعد أوقاتك سونيتا، وتحية لكل القائمين على برنامج الصحة المستدامة لجهودكم الدائمة بنشر الوعي الصحي، وأنا أكثر المتابعين دائما إلك يعني بكل المجالات ما شاء الله عنكم.
وأنا أيضا متابعوكي. أنت أيضا نشيطة في التوعية دكتورة ريتا.
شكرا. وبرحب كمان بكل الناس اللي عم يسمعونا وبيشوفونا هلأ، وإن شاء الله نقدر نفيدهم اليوم. طبعا الموضوع بالنسبة للكمامة فعلا مثل ما تفضلتي بنسأل كتير عن الموضوع، خاصة بالوقت الحالي، بالوقت اللي رجعت فيه المدارس بكتير من البلاد أنه تفتح من أول وجديد. طبعا أنه بشكل عام كإجابة على السؤال أنه هل الكمامة في إلى مضار صحية، طبعا الإجابة أنه إذا تم استخدامها بالشكل السليم وحسب التوصيات المفروض ما يكون أنه في إلى أي مشاكل، لكن طبعا في استثناءات وفي حالات خاصة، فإذا ما راعينا طريقة الاستخدام الصحيحة والتوصيات فنعم بوقتها ممكن أنه يكون في ضرر من استخدامه.
نعم، إذا حدثينا اليوم عن ما يجري، هل في الكويت مثلا في المدارس الأطفال يضعون الكمامة انطلاقا من أي عمر، وهل الطفل نستطيع أن نقول أنه يتبع التعليمات الصحية كما يفعل الكبير أم لا؟ أعطينا فكرة عن ما يجري اليوم.
نعم. طبعا أول شيء موضوع أنه إعادة افتتاح المدارس بيختلف من بلد لبلد آخر. بالكويت بالوقت الحالي ما تم افتتاح المدارس بشكل أنه الأطفال يروحوا على المدرسة، لكن على الأونلاين عم بيتابعوا. طبعا هذا القرار من بلد لبلد آخر بيختلف، بيعتمد على إذا كان في عدد حالات إصابة جديدة لكل 100,000 شخص، وبيعتمد كمان على عدد المسحات طبعا اللي عم يجروها دائما، بالإضافة لأنه إذا كان في إمكانية أنه يكون التعليم عن بعد أو لا. طبعا بالظروف الحالية إذا كان في إمكانية يكون التعليم عن بعد أكيد بيكون أنه في رياحة أكثر ووقاية أكثر وحماية أكثر للمجتمع من أنه يصير في انتقال العدوى. لكن السؤال اللي تفضلتيه سونيتا كتير مهم، أنه من أي عمر التوصيات؟ طبعاً رح نتكلم بناء على المنظمة الصحة العالمية WHO أنه شو هي التوصيات. التوصيات أنه بالنسبة للأطفال اللي هن تحت عمر 5 سنوات المفروض أنه ما يكون في إجبار أو إرغام لإلهم لارتداء الكمامة. خاصة بالنسبة للأطفال اللي تحت 2 سنين ممنوع بشكل نهائي أنه يعني يستخدموا الكمام، لأنه بهالحالة رح يكون في له مضار صحية. لكن بالنسبة للأطفال اللي هن من عمر 6 سنين حتى عمر 11 سنة أو حتى عمر يعني 12 سنة طبعا المفروض أنه يرتدوا الكمام لما بيكونوا موجودين بأماكن يحتمل أنه يحتكوا مع أشخاص ينقلولون العدوى. طبعا هون المفروض أنه يكون دائما تحت إشراف شخص بالغ، والمفروض يشترط بشكل أساسي أنه يكون الطفل قادر أنه هو بمفرده أنه يحط الكمامة أو ممكن أنه يشيلها حسب الظروف. في طبعا استثناءات لأنه استخدام الكمامة، من ضمن الاستثناءات أنه إذا كان الطفل في عنده مشكلة بالأعصاب، يعني مثلا الأطفال المصابين بالشلل الدماغي أو الأطفال اللي في عندهم أذية دماغية كبيرة أو في عندهم بعض المشاكل الاضطرابات اللي هي مثلا في عندهم أطياف التوحد، وفي عندهم إصابة شديدة بمتلازمة فرط الحركية ونقص الانتباه الـ ADHD لما بتكون إنه بحالات كتير شديدة. نعم. بالإضافة أيضاً للأشخاص اللي بيكون في عندهم اضطرابات تنفسية شديدة، مثلاً في عندهم ربو شديد غير مسيطر عليه، أو إنه الأشخاص اللي بيحتاجوا الأكسجين. بهالحالات هاي طبعاً هدول يستثنوا من إنه يرتدوا الكمامة. طبعاً بالنسبة للأشخاص اللي هن بعمر 12 سنة أو أكثر تنطبق عليهم قواعد البالغين بالنسبة لتطبيق الكمامة.
نعم، إذا هدف الكمامة حماية الطفل ولكن أيضا حماية الأسرة. نعلم إنه الأطفال من الممكن أن ينقلوا العدوى للأهل وللجد وللجدة الذين هم أيضا نضعهم في حالة.
أما بالنسبة لأنه الطريقة الصحيحة لارتداء فعلا الأطفال بيشكلوا أنه مصدر للعدوى بالنسبة لكبار السن.
نعم، إذن الهدف الأول حماية الطفل وحماية أيضا محيط الطفل.
أكيد. نعم.
أخبرينا إذن كنت تودين أن تتحدثي عن كيفية وضع الكمامة، كيف نعلم أطفالنا وضع الكمامة بشكل صحيح، مع العلم أنه هناك كبار لا يعرفون كيف توضع؟ هل نستطيع أن نقول أنه الأطفال سيكونون أكثر التزاما، أكثر دقة، وأكثر اتباعا للتعليمات من الكبار أم لا؟ أخبرينا.
هلا طبعا الاطفال يعني مثل الاسفنجه، نحن شو بنحط عليهم بيمتصوا، فاذا علمناهم بشكل صحيح ووصلنا لهم الفكره بشكل صحيح نعم ممكن انه يلتزموا. يعني الاطفال اللي عمرهم اكثر من 5 سنين عندهم القدره على انه يستوعبوا انه شو الموضوع. طبعا رح احكي على نقطتين، اول شيء انه نحن كيف الطريقه الصحيحه لارتداء الكمامه، والشيء الاخر انه نحن كيف ممكن نقنع الطفل بارتداء الكمامه. طبعا بالنسبه للكمامه اول شيء لازم نعلم الطفل انه قبل ما يوضع الكمامه المفروض يغسل ايديه بالمي والصابون لمده 20 ثانيه على الاقل، ويفضل ل 40 ثانيه، او ممكن انه استخدام معقم اليدين بحال تعذر وجود الماء والصابون. بعدها انه بالنسبه لطريقه مسكه للكمامه انه لما يمسكها لما بده يحطها انه يمسكها من منطقه الشريط منطقه الشريط المطاطي، ما تمسك انه من الامام لما بده يحطها، وبالتالي انه يحطها يكون طبعا اذا عم يستعمل الكمامه الجراحيه انه يكون الوجه الملون للخارج، وانه تكون منطقه القطعه المعدنيه للاعلى. طبعا المفروض انه يغسل ايديه قبل ما يحط الكمامه وبعد ما يشيلها كمان، وبعد ما يشيل الكمامه المفروض انه تنحط بقلب كيس بلاستيكي محكم الاغلاق، وبعد ما يستعملها طبعا المفروض انه يغسل ايديه بالماء والصابون. ومهم جدا انه لما تتسخ الكمامه بشكل مرئي او لما يصير تتلوث بالافرازات التنفسيه سواء من الطفل نفسه او من شخص اخر المفروض انه تنرمى ويتم استعمال كمامه اخرى، الا اذا كانت طبعا قابله للغسيل، لانه في عنا عده انواع من الكمامات.
فبالنسبه للنوع القماشيه تغسل.
نعم الكمامة القماشية حتى تكون مفيدة طبعا المفروض أنه تكون مصنوعة من على الأقل طبقتين. نعم. ويفضل حتى أنه تكون 3 طبقات، الطبقة الداخلية المفروض أنه تكون مصنوعة من القطن بحيث أنه تقدر تمتص الإفرازات التنفسية اللي ممكن تصدر عن الطفل. أما الطبقة الخارجية فهي على العكس، المفروض أنه ما تسمح بمرور الإفرازات مشان تحمي الشخص من الأشخاص الآخرين. بالنسبة
دكتورة ريتا، مع العلم أنه هذه الكمامات المستعملة اليوم وأغلبها الجراحية هي بقياس ستاندار، قياس واحد للجميع، هل نستطيع أن نقول أنها فعلا فعالة على وجه طفل صغير بما أنها ستمرر الهواء وستكون كبيرة على وجهه؟
نعم، هي النقطة فعلا كتير مهمة. إذا كانت الكمامة كبيرة على وش الطفل فرح يكون في فراغات كبيرة، وبالتالي أنه ممكن للإفرازات التنفسية تطلع منه وفعلا ما تأمن الوقاية، فمهم اختيار القياس المناسب. هلأ بالنسبة للكمامات الجراحية، نحن ممكن إذا استعملناها، طبعا عم نحكي عن طفل عمره 5 سنين فما فوق، ممكن أنه يتم طوية أو ربطة من الجانب بحيث أنه تكون شوي أنه فت على قياس الوجه
أصغر،
لكن بحيث أنه تصغر. إذا تم استخدام الكمامات القماشية اللي هي المصنوعة من طبقتين أو من 3 طبقات مثل ما قلنا، لأنه يفضل يكون الطبقة الوسطانية هي الطبقة مثل الفلتر بتعمل، يعني هو بيكون تفصيله
تصفي.
نعم نعم تصفي الهواء. هون طبعا يفضل انه انتقاء القياس المناسب للطفل، وحتى يفضل انه يتم اختيار الشكل او اللون اللي الطفل بيحبه. والكمامات القماشية طبعا بتنغسل، المفروض انه كل ما اتوسخت انه تنغسل، وممكن يفضل انه تنقع لمدة 5 دقائق قبل ما تنغسل، وبعد ما تنغسل بالصابون بشكل جيد طبعا لازم انه ننشفها يا اما بالنشافة الكهربائية او ممكن انه بوجود اشعة الشمس، اذا بيكون افضل طبعا انه تنشر بتقتل الميكروبات او الفيروسات اللي ممكن تكون موجودة فيها.
نعم دكتورة ريتا، نعلم أن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف يعني هما اللتا قررتا العمر، يعني عمر 11 أو 12 للبدء بوضع الكمامة. على ماذا اعتمدت هاتان المؤسستان والمنظمتان الكبيرتان واللتان تعملان على وقايتنا من الأمراض وعلى حماية الطفولة اليونيسيف؟ إذن على ماذا اعتمدت برأيك أنت، على أي معلومات طبية علمية صحية لوضع هذا العمر الفاصل لوضع الكمامة؟
نعم، أول شيء هو المفروض يكون الطفل عنده القدرات الذهنية الكافية ليعرف يستخدم الكمامة بشكل صحيح، لأنه إذا استخدم الكمامة بشكل خطأ فممكن أنه تكون هي بحد ذاتها مصدر للعدوى ومصدر لنقل العدوى، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين. يعني إذا كان ما عنده الوعي أنه المفروض ما يشارك الكمامة مع الآخرين، أو أنه ما يضل يمسكها بشكل متكرر مثلاً من الأمام وبعدين يلمس مثلاً عيونه، أو ممكن أنه يلمس الكمامة من قدام يشيلها وبعدين يأكل، فممكن تكون بهالحالة هي مصدر بحد ذاتها لنقل العدوى. بالإضافة لأنه بالنسبة للأطفال الصغار بتكون الطرق التنفسية عندهم أصغر، فبالتالي ممكن وجود الكمامة يعمل أنه في شوي صعوبة بتبادل الأكسجين، فيعمل لهم شوي صعوبة بالتنفس. بالإضافة لأنه دائما لازم انه يكون الشخص قادر على التحكم بالكمامة. يعني نحن قلنا حتى انه بالنسبة لحسب منظمة الصحة العالمية انه ممكن بعد عمر 5 سنين استخدام الكمامة اذا كان الطفل فعلا عنده الوعي الكافي وقادر انه هو لما يحس حاله يتضايق من الكمامة يشيلها، ولما يحتاجها يحطها ويتبع اساليب الوقاية والسلامة كما هو موصى به.
نعم، بعض الاطباء يقولون ان ارتداء الكمامة ووضع على وجه الطفل يتسبب في الإصابة بمخاطر كالاختناق وانخفاض ضغط الدم، هل هذا صحيح دكتورة ريتا؟
طبعا بالنسبة للأطفال اللي هن صغار جدا يعني تحت عمر 2 سنين، نعم، وهو على هالأساس CDC أو هي الهيئة العامة لمكافحة الأمراض منعت بشكل قاطع، نعم منعت بشكل قاطع أنه تحت عمر 2 سنين أنه يتم تطبيقهم، لأنه فعلا ممكن أنه تأثر على وظائف الجهاز القلبي الدوراني أو التنفسي عند الطفل. لكن بالنسبة للأطفال الأكبر بالعمر وإذا تم استخدامها بالشكل الصحيح، يعني نحن ما عم نستخدم كمامة بلاستيكية لحتى أنه تمنع دخول الهواء بشكل كامل، نحن عم نستخدم كمامة عم تسمح بفلتر الهواء لكن عم تسمح بدخول الهواء، فالمفروض أنه ما تعمل مشكلة. بالإضافة لأنه طبعاً نحن عم نحكي عن استخدام الكمامة ضمن الوضع الطبيعي، يعني طفل قاعد مرتاح أو قاعد بالمدرسة عم يدرس أو عم يمشي بسرعة عادية، لكن أيضا يمنع أنه يتم استخدام الكمامة لما يكون مثلا الطفل عم يرقد أو عم يعمل نشاط رياضي كالقفز كالسباحة، نشاط بدني، لأنه بهالحالة بتزداد حاجة الجسم للأكسجين، وبالتالي إذا كانت حاجة الجسم للأكسجين كبيرة ونحن عم نحاول أنه نخفف عن طريق الكمام تبادل الهواء، فنعم بهالحالة ممكن أنه تعمل ضائقة تنفسية وتعمل أنه مشكلة بالنسبة لتنفس الطفل.
نعم. هل أيضا المخاطر تزيد مع زيادة وقت ارتداء الكمامة؟ هل يجب برأيك أنت كاختصاصية في طب الأطفال أن نحدد ساعات وضع الكمامة عند الأطفال بدل من أن تكون 5 ساعات أن تخلع كل ساعة مثلا 10 دقائق؟ أخبرينا كيف ترين أنت الأمور، خاصة وأنك مطلعة دائما تطلعين على كل الدراسات. أنا أتابعك على الإنستغرام وأرى أنك مطلعة على كل جديد دكتورة ريتا. إذن
شكرا. صراحة لحد هلا ما في يعني بحث ثابت حدد انه قديش الفترة الزمنية الماكسيموم اللي لازم انه بشكل متكرر نغير الكمامة عندها او نشيل الكمامة ونحطها، لكن لا. اجمالا يفضل انه ما تكون مثلا اكثر من ساعتين بشكل متواصل، يعني لا. الطفل رح يتعب اكثر من هيك، فنحن ممكن انه بشكل متكرر نسمح له، هو اتليست حتى لو بيكون موجود طبعا بالمدرسة بحاجة انه يشرب مي، بحاجة انه ياكل، بحاجة انه يعمل رياضة، فخلال هالفترات هاي المفروض انه ما تكون الكمامة موجودة، مع المحافظة طبعا على موضوع التباعد الاجتماعي ووجود يعني متر او حتى يفضل مترين بينه وبين الشخص الاخر، ونأمن له رياحة من الكمامة خلالها، اكيد هذا الشيء ضروري.
هنا المدرسين اطلقوا صفارة انذار وربطوا ما بين عدم رؤية وجه المعلمة او المدرس وعدم رؤية وجه الطفل و ربما عدم إيصال المعلومة. هل هذا صحيح؟ هل إذا الطفل لم يرى فعلا وجه المعلمة وجه المدرس قد تكون لديه صعوبة في فهم الدرس؟ هل أيضا المعلمة التي لا ترى ردات فعل الأطفال لن تتمكن من معرفة إذا كانت فعلا قد نقلت المعلومة بشكل صحيح أو إذا كان الأطفال قد فهموا فعلا هذه المعلومة؟ هل تحدثتم عن ذلك أنتم كأطباء أطفال في الكويت؟
نعم. نعم. هلأ هو طبعاً نحن نأمل أنه يكون كل شيء كامل وكل شيء يعني بيرفكت، بس هذا الشيء مستحيل بالظروف الحالية للأسف. يعني يعني ممكن حتى طبعاً نحن بالوقت الحالي التعليم هو تعليم عن بعد، وبالرغم من هيك طبعا دائما المدارس والطلاب والمدرسين عم بيحاولوا انه يعملوا كل جهودهم لحتى انه يوصلوا المعلومه بشكل صحيح. اكيد كل ما كان في اشتراك لحواس اكثر بتوصل المعلومه بشكل افضل، وبيكون في كوميونيكيشن او تواصل بشكل افضل وبشكل مفهوم اكثر.
طبعا.
وكلامك ذكرني بدراسه كانت معموله بالنسبه لاستخدام الكمامات عند الاشخاص اللي في عندهم صعوبه او اللي عندهم مشاكل بالنسبه للنطق، اللي عادة بيعتمدوا بفهم الآخرين أو بالنسبة للسمع، واللي بيعتمدوا على حركات الفم والشفاه أيضا بالاستيعاب، فكمان هدول بيواجهوا مشكلة في منهم أنه بالتعبير ما بيقدروا أنه يتكلموا، فبيساعدوا بحركة شفايفهم للأشخاص الثانيين أنه يفهمون. فهدول اقترحوا انه يحاولوا انه يستعملوا مثلا الكتابة كطريقة بديلة اذا امكن، او اذا لا عم بيحاولوا يشوفوا كيف ممكن انه يصنعوا لهم كمامات شفافة لكن غير بلاستيكية، لانه الكمامات البلاستيكية بتعمل مشكلة بالنسبة للتنفس.
فاذا نحن نوع من الاكزيما.
نعم. نعم. نعم نعم ممكن كمان حساسية مع الوقت، وايضا الكمامات البلاستيكية او اللي بتمنع التنفس نهائي ممكن تسبب ارتفاع بحرارة الجسم، لانه عم يطلع الهواء سخن واعادة استنشاقه نفسه، ففي بعض الدراسات بينت انه ممكن تسبب حتى ارتفاع بحرارة الجسم ولا سيما بالنسبة للطفل. طبعا لذلك في ناس بيظنوا انه الفيس شيلد او اللي هو القناع الوجه البلاستيكي لحاله لحاله انه هو كافي. صراحة ما في لحد هلأ إيفيدنس أو دليل علمي يقول أنه هو لحاله كافي. يعني هو كانت الفكرة منه أنه هو يحمي الأعين من الإفرازات اللي ممكن أنه تيجي عليها، ويحمي كمان الوجه، ويحمي الكمامة نفسها من أنه يجي عليها في أي إفرازات تنفسية. لكن أنه هل ممكن يكون هو لحاله فعال؟ حتى أنه في كثيرين بيظنوا أنه بالنسبة للأطفال اللي تحت عمر السنتين أنه الفيس شيلد ممكن أنه يكون فعال، لكن حسب توصيات الCDC أو اللي هي هيئة مكافحة الأمراض بتقول أنه هلأ ما بتنصح فيه، لأنه لحد هلأ ما في دراسات كافية أو مو معروف مدى الوقاية اللي ممكن أنه يقدمها إذا ما كان بالتلازم مع الكمامات.
نعم، شكرا. دكتورة ريتا، قبل أن نختم الجزء الأول وقبل أن نأخذ أسئلة مشاهدينا ومتابعينا في هذا الفيسبوك لايف الذي يبث على صفحة مونت كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة، نود أن نعرف ما هي نصائحك اليوم للأهل؟ ذكرتي أنه في الكويت ما زلتم يعني ما زال الأطفال يأخذون الدروس عن بعد، ولكن هنا في فرنسا مثلا الكل أرسل الأطفال إلى المدرسة. هناك بعض المدارس التي أقفلت أبوابها بسبب حالة كوفيد أو أكثر، ولكن الأطفال يذهبون إلى المدرسة. ما هي حتى في بعض البلدان العربية هناك أطفال يذهبون إلى المدرسة، ما هي نصائحك أنت اليوم للأهل لكي يعني يضع الأطفال الكمامة بأقل خطر ممكن، وأيضا لكي يضعوا الكمامة للحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم وأسرهم؟ تفضلي.
نعم، شكرا، سؤال جدا مهم. طبعا هون رح نوه لعدد أمور مهمة إجمالا بالنسبة للمدارس. طبعا بالنسبة للأهل دائما هن المدرسة الأولى بالبيت، فلازم أنه ينبهوا أطفالهم، يعلمون أنه للطفل أنه أول شيء أنه هذا وباء موجود، فأنت حتى تحمي نفسك، حتى تحمي أمك وأبوك وجدك وجدتك والأشخاص اللي بتحبون، فلازم أنه تتبع أساليب الوقاية. لازم يعلموه أنه هو صار كبير، ولأنه صار كبير صار لازم أنه مثل الكبار يرتدي الكمامة، يغسل إيديه، ويعلموه طبعا سبل الوقاية والطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي وغيرها من الأشياء اللي طبعا تحدثنا عنها كمان مسبقا. يفضل طبعا بهالظروف الحالية انه هم يودوا الطفل للمدرسة وما يعتمدوا كتير على وسائل المواصلات اللي ممكن تكون طريقة لنقل العدوى، بالإضافة للاهتمام بالنظافة الشخصية طبعا للطفل، غسيل ملابسه يوميا وتزويده دايما بكمامة تكون نظيفة. هلأ في بعض الأمور كمان مهمة بالنسبة للمدرسة بحب نوهلها. طبعا يفترض بالنسبة للمدرسة إلغاء الطابور الصباحي وإلغاء النشاطات اللي بيكون فيها تجمعات كبيرة. يعني مثلا بالنسبة للنشاطات الرياضية المفروض أنه يجزئوا الأطفال إلى مجموعات تكون كتير صغيرة حتى يقدروا أنه يمارسوا الرياضة بسلامة، لأنه طبعا خلال ممارستهم للرياضة ما رح يكون في إمكانية أنه يحطوا الماسك، فبالتالي المفروض أنه يحافظ على مسافة متر إلى مترين ما بين الطفل والطفل الآخر. نعم. بالإضافة إلى أهمية طبعا تقليل عدد الطلاب الموجودين بالصف الواحد، في دراسة نعم. عملت من جديد بسان فرانسيسكو
قسموا الصفوف إلى 2 إلى 3.
ممتاز ممتاز. نعم، في دراسة جديدة بسان فرانسيسكو بكاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، أنه بيّنت إذا كان في صف فيه 10 طلاب فيوجد احتمالية 10% أنه واحد منهم يكون مصاب وينقل الإصابة للآخرين. طبعا بزياد الأعداد بتزيد النسبة، يعني إذا كان عنا بالصف 20 طفل بتصير الاحتمالية 20%، إذا عنا 30 طفل رح تكون الاحتمالية 30%، لأنه في أطفال غير عرضيين، وبالتالي نعم. الطفل رح يعدي طبعا أمه وأبوه أو سته وجده والأشخاص اللي هنا على كونتاكت معهم. هي نقطة جدا مهمة، فهن إذا كان في إمكانية طبعا مثل ما عملوا بفرنسا أنه يقللوا العدد للنصف هذا ممتاز. ممكن أنه يعملوا مثلا دوامين، دوام صباحي دوام مسائي، أو ممكن أنه يعملوا الدوام يوم أي يوم لا، بحيث أنه يكون العدد طلاب بصف قليل ويكون الطالب موجود بالمقعد لحاله ما يكون في أي طالب آخر جنبه. وممكن كمان انه بالصف اذا تعذر انه وجود الطالب بالمقعد لحاله انه يكون في حاجز بلاستيكي ما بين الطالب والطالب الاخر. ايضا على عاتق المدرسه انه يعملوا مثلا تهويه جيده للصفوف، انه يامنوا طبعا الصابون والمعقمات عند مدخل كل صف، انه يعطوا بعض الحصص التثقيفيه للطلاب على الاقل مره بالاسبوع. ممكن ايضا يعملوا مثل مثلا سيمينارز صغير كل اسبوع يستضيفوا فيه مثلا طبيب او حدا من العاملين بالمجال الصحي يجاوب على استفسارات واسئله الاطفال حسب اعمارهم.
فكرة جيدة.
ويذكريهم بشكل متكرر. ممكن كمان يستعينوا ببعض اللوحات التدريبية. بالإضافة لنقطة مهمة بالنسبة للمدرسة، المفروض بهالوقت ما يكون في تدقيق كتير على موضوع الغياب والحضور، يعني ويعتبروا أنه حضور سواء بالنسبة للطالب أو المدرس هو شيء كتير أساسي. المفروض أنه يتغاضوا بهالفترة عنها على أساس يشجعوا الشخص إذا كان في عنده أي أعراض سواء تنفسية أو أعراض عامة يحس حاله تعبان، يشجعوه أنه بدون تردد ما يجي على المدرسة حتى ما يكون بؤرة لنقل العدوى
للآخرين.
فنعم، فالمفروض أنه يكون في شوي تغيير بأساليب التعامل مع الطلاب ومع المدرسين، وأيضا يقدموا مثلا مكافآت تحفيزية للطلاب اللي هنا عم يلتزموا بشروط النظافة وغسيل الأيدي وارتداء الكمامات. هاي الأشياء مهمة. أيضا ممكن أنه يحاولوا يشجعوا الطلاب أنه بحال غابوا عن المدرسة لسبب أو بآخر يعودوا لهم دروسهم عن طريق مثلا ممكن فيديوهات مسجلة تنبعت مثلا على الواتساب، أو أنه على برنامج تلفزيوني تثقيفي يكون لكل صف من الصفوف أو أبليكيشن معين. هالأمور كتير بتساعد.
نقدر على بعض ولا
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
شكرا دكتورة ريتا الفتال. إذا أردنا فقط أن نجيب بنعم أم لا، هل الكمامة تضر بصحة أطفالنا في نهاية الجزء الأول، ماذا نقول؟
لا
كلا. إذا كلا انطلاقا من عمر السادسة نستطيع أن نقول أن الطفل يستطيع أن يضع الكمامة، وطبعا أكثر فأكثر من عمر 11 والثانية عشرة دون أي مخاطر على صحته. شكرا لك على كل هذه المعلومات. ننتقل إلى أسئلة مشاهدينا ومتابعينا في هذا الفيسبوك لايف. لدينا جون كتب لك من كندا بيقول تحياتي لكما، هذا الموضوع هام جدا خاصة مع افتتاح المدارس من حوالي أسبوع. على إحدى خطوط أو أحد خطوط الطيران العاملة عندنا في كندا تم إنزال عائلة لأنه رفضت أنه أفراد يوضعوا الكمامة. ذكرت شركة الطيران أنه كل طفل يزيد عمره عن السنتين يجب أن يرتدي الكمامة. ما رأي الدكتورة بهذا العمر؟ هل هو مناسب لاستخدام الكمامة؟ وشكرا. إذن مشكلة كبيرة، عائلة تسافر اليوم على متن الطائرة، أنزلت هذه العائلة لأنه رفض وضع الكمامة للأطفال.
نعم، شكرا دكتور جون على المداخلة. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع حسب CDC اللي هي هيئة مكافحة الأمراض بتقول أنه بعد عمر السنتين ممكن تطبيق الكمامة، لكن منظمة الصحة العالمية WHO بتقول أنه تحت عمر 5 سنين يجب أن لا يتم إجبار الأطفال. طبعا نحن ما نعرف بالنسبة لهالعائلة شو كانت أعمارهم، لكن بالنسبة للأشخاص اللي عمرهم فوق 5 سنين نعم يجب ارتداء الكمامة لوقاية أنفسهم ولوقاية الآخرين، لأنه ممكن يكون الشخص غير عرضي. فبالتالي المفروض أنه يصير في التزام نعم بالقوانين اللي بتحدها السلطات أيضا في كل بلد لمصلحة الناس طبعا.
نعم شكرا. نواصل معك. وعادلة كتبت لنا مساء الخير لدكتورتنا ريتا، أنا عندي سؤال، ظهرت أعراض حديثا بعد استخدام الكمامة كوجع الرأس والدوخة، ودايما منقول إنه منستنشق ثاني أكسيد الكربون على مدار ساعات بسبب الكمامة، ما مدى صحة هذا الكلام وكيف نستطيع أن نقي أطفالنا من مشاكل صحية ممكن أن تحدثها الكمامة؟ ولكما جزيل الشكر. شكرا يا عتيلة.
شكرا. هلأ طبعا المفروض علميا إذا تم استخدام الكمامة بالشكل الصحيح إنه ما تسبب صداع أو دوخة أو شيء من هيك، إلا إذا كان الشخص بالأصل في عنده مشاكل بالتنفس. ونحن ذكرنا أنه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مثلا ربو شديد أو في عندهم ضائقة تنفسية أو في عندهم مشكلة مثلا بالجيوب الأنفية أو بالمجاري التنفسية ممكن أنه فعلا تسبب لهم مشكلة. طبعا بهالحالة أنا بنصح أنه يتم تغيير نوعية الكمامة، ممكن أنه يصير في استخدام لكمامات قطنية تسمح بالتهوية بشكل أفضل، وقدر الإمكان أنه يتم تجنب ارتداء الكمامة للوقت الطويل إلا للضرورة، وبهالحالة طبعا تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، أو ممكن أنه حتى إذا بالعمل أو هيك إذا كان في تباعد اجتماعي يعني أو واحد بغرفته لحاله وقتها طبعا ما في داعي أنه يرتدي الكمام. وبحال الشك بمشكلة تنفسية المفروض مراجعة طبيب، سواء طبيب إذن أنف حنجرة أو طبيب أمراض تنفسية حسب الحالة للتأكد إذا كان في عنده مشكلة أو لا.
شكرا دكتورة ريتا. نتابع. وعمار هاشم الجراح من العراق طرح عليك هذا السؤال، شكرا لضيفتك الكريمة. سؤالي، هل لبس الكمامة أثناء تواجد التلاميذ داخل الصفوف يؤثر على تركيزهم، خاصة عدم وصول الأكسجين بصورة صحيحة إلى رئتين، كم المسافة المسموح بها للتباعد بين الأطفال؟ المشكلة الأهم، كيف يتم إقناع الطفل بوضع الكمامة؟ هذه هي المشكلة الأكبر. صح
صحيح صحيح صحيح. صحيح. هلا بالنسبة للمسافة اللي المفروض تكون بين الطفل والآخر طبعا إنه متر على الأقل، إذا كان في مجال يكون مترين بيكون أفضل. بالنسبة لأنه الكمامة تأثر على التركيز، هلا ممكن بالبداية إذا الطفل مو متعود عليها ممكن إنه هي بحد ذاتها تعمل له مثل ديستراكشن أو تعمل له مثل تشتيت لأنه بعد مو متعود عليها، لكن مع الوقت لما يتعود لا المفروض انه ما تعمل وما تعمل نقص اكسجين اذا كان نوع الكمامه صحيح وقياسه مناسب واذا كان عمر الطفل فوق الخمس سنوات. هلا بالنسبه لكيفيه اقناع الطفل، هي النقطه فعلا يعني منواجه انه في اطفال ممكن انه يرفضوا. اول سؤال لازم انه الاهل يسالوه للطفل انه انت ليش رافض، هي بتعملنا يعني بتخلي انه يعني نفتح مجال لنعرف انه هو كيف عم بيفكر، ممكن انه تكون بتضايقه فبالتالي ممكن يكون القياس تبعه مثلا غير مناسب، تكون عم تضغط على دانيه فبالتالي لازم انه نختار كمامة تكون مريحة، ممكن يكون الشكل معاجبه فنخليه هو يختار الشكل اللي بيعجبه بالرسوم اللي بتعجبه بالألوان اللي بتعجبه، ممكن انه هو سمعان من حدا انه الكمامة بتخنقك بتعمل لك مشكلة صحية بتنقص الأكسجين اللي عندك، فالمفروض انه نفهمه انه هالمعتقدات خاطئة. المفروض انه نشرح للطفل سبب ارتدائه للكمامة بدون تخويف وبشكل بسيط، نفهمه أنه هي طريقة للوقاية من الوباء وبتحميه وبتحمي الأشخاص اللي بيحبون من أنه ممكن ويمرضوا ويحتاجوا دخول مستشفى وغيره. أيضا نفهمه أنه أنت صرت كبير ولأنك صرت كبير لازم تحط الكمامة مثل الكبار، ويكونوا هنا قدوة، يعني لما هو بيشوف أهله قدامه عم يرتدوا الكمامة بالشكل الصحيح وعم بيغطوا طبعا الفم والأنف والذقن، مو بس أنه الفم أو هيك، رح هو يتبع الأساليب الصحيحة بارتداء الكمامة، لأنه الطفل دائما قد ما كلمناه ما رح يعني يقتنع مثل ما بيشوف قدام عينه. نعم فهو بيقلد، فلما الأهل بيكونوا قدوة هو رح يتبع هالشي وهو رح يحط الكمامة فعلا
بالإضافة لأنه
من دون مناقشة. طبعا لازم أنه نتجنب العنف مع الطفل والإجبار بأنه لا لازم تلبس الكمامة أو هيك، هاي هي الأمور الأساسية. ممكن طبعا أنه نطبق الكمامة نحطها مثلا على لعبة هو بيحبها، ممكن نفرجيه فيديوهات تثقيفية تخليه أنه يقتنع، هالأمور كلها بتساعد يعني على أنه يقتنع بلبس الكمامة.
نعم أجبنا عن سؤال سوريا كيف نقنع الأطفال بوضع الكمامة، هذه مهمة ليست سهلة، أجبنا. سؤال آخر من سوريا تقول حفيدتي تسأل الدكتورة ريتا إذا كان وضع الماسك الكامل الشفاف من دون كمامة للوقاية في المدرسة مفيد، إذا تحدثنا عن
نعم عن اللي هو الفيس شيلد أو الواقي للوجه، هو الهدف الأساسي منه أنه يكون مع الكمامة، لكن نعم. لحد هلأ ما في أي دليل علمي على أنه هو لحاله بدون الكمامة بيوقي، لكن الأبحاث مستمرة يعني.
نعم شكرا دكتورة نسرين سوان، ترسل لك بأطيب تحياتها وتقول حقيقي
شكراً.
موضوع رائع، شكرا لك دكتورة نسرين سوان، ستكون ضيفتي الأسبوع المقبل. عمار بشكا بيطرح لك هالسؤال بيقول شكرا لهذا البرنامج وتحية لكم من الجزائر، نحن على أبواب الدخول الاجتماعي وكما نحيطكم علما بالاكتظاظ على مستوى المؤسسات الجزائرية داخل الأقسام وخارجها أي في أثنية وساحات المدارس، إذن هم على أبواب دخول المدرسة، ما الخطوات التي يجب اتباعها كوقاية لأبنائنا التلاميذ في السنوات الأولى من التعليم؟ هناك من الأطفال والمؤطرين لا يستطيع تحمل الكمامة لمدة من الزمن، بماذا تنصحونه؟ هل من اقتراحات إضافية تتضمن سلامة أطفالنا من كوفيد-19؟ إذا بتكون هناك إلزامية التباعد هل يمكن اقتراح تقسيم الفوج إلى جزئين كما ذكرت، تقسيم الصف إلى جزئين؟
نعم.
أظن أنه الإبقاء بالكمامة طيلة الوقت صباحا ومساء سيضر بالجهاز التنفسي للطفل وهو مجبر على ذلك، هل من تخفيف عليه من قبل مسؤوليه؟ الطفل خائف من أوامر تصدر له من حين إلى آخر ويطبقها، لكن من المسؤول لو وقع له مكروه أي أعراض جانبية بعد ارتداء الكمامة؟ إذن سؤال طويل كتير.
سؤال طويل، لكن باختصار احنا حكينا عن النقاط الأساسية بالنسبة للمدارس. طبعا على ساق المدرسة انه المفروض مثل ما تفضلتي نخفف انه عدد الطلاب موجودين بالصف، هاي نقطة كتير مهمة. ممكن هن يشوفوا الطريقة اللي بتناسبهم انه يقسمون افواج او دوام صباحي دوام مسائي او دوام يوم يوم لا وتفر، مهم انه يقل العدد. الشيء الثاني الحفاظ على التباعد، توفير طرق النظافة الشخصية سواء بالنسبة للصابون، المعقمات، حتى الكمامات إذا طفل اتسخت الكمامة تبعيته يغيروا له إياها،
أو وقعت على الأرض،
برامج أو وقعت على الأرض. أيضا عليهم دور تثقيف الأطفال، يفهمون أنه حتى بالنسبة للأدوات الشخصية يعني مو ضروري بس الكمامة، أي أدوات شخصية يفضل أنه ما يتشاركوها مع الأطفال الآخرين بهالفترة. فهالأمور هي كلها إلى دور تهوية الصفوف أيضا بشكل جيد. طبعا أنه ارتداء الطفل للكمامة لوقت طويل، طبعا المفروض أنه بين الوقت والتاني أنه يريح الطفل من ارتداء الكمامة. أكيد خلال مثلا لما الطفل بده يتناول الطعام أو الشراب رح يشيل الكمامة ورح يريح شوي، لكن لازم أنه نحافظ على التباعد الاجتماعي خلال هالأوقات هي. أيضا استخدام النوعية المناسبة للكمامة للطفل لحد ما يعني نشوف أنه شو وضع التطعيم وإن شاء الله تنفرج الأمور.
لدينا أسئلة كثيرة، بعد سنسرع الوقع بشكل كبير لكي نتمكن الإجابة عن أكبر قدر ممكن. دكتورة ريتا ديما تسألك، يحب أسأل إذا الطفل مصاب بالربو بيقدر يحط كمامة، وهل ممكن تسبب له أزمة ربو أو أي اختناق لوجود مشكلة لديه؟
كنا عم نحكي بالنسبة للربو، فهون بنصح أنه يتجنبوا العوامل المؤهبة للنواب وأنه يلتزموا بالأدوية الوقائية. طبعا إذا كان الربو هو ربو خفيف ومسيطر عليه فالمفروض أنه ما يعمل مشكلة للطفل.
شكرا. جون يسألك مجددا، هل من الضروري استعمال الكمامات خارج قاعات الدرس كدروس الرياضة والاجتماع الصباحي؟ هناك سؤال أيضا من أحمد سالم عن أنواع الكمامات المتوفرة في الأسواق، بماذا تنصحنا ضيفتك؟ كيفية طرق الوقاية من خلالها؟ وماذا بخصوص الكمامات العادية؟ هذا حلقة لوحدها. حاتم عويجان، هل تحتاج الكمامة لتعقيم أو غسيل بالصابون؟ وكم يتحمل الطفل وضع الكمامة أثناء تواجده في المدرسة؟ إذن
نعم، هلأ معظم هالأمور هي حكينا عنها، إنه قديش بيتحمل الطفل وجود الكمامة. بنحاول إنه تقريبا كل ساعتين إنه نريحه منها. بالنسبة للموضوع الثاني خلال حصص الرياضة، طبعا المفروض إنه لا ما يكون في كمامة، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ما بين الأشخاص، لأنه خلال الرياضة إذا بدنا نحط الكمامة مع حاجة أكسجين كبيرة فممكن إنه تسبب مشكلة تنفسية. بالنسبة للاجتماع الصباحي، المفروض المدارس إنه تلغي موضوع الطابور الصباحي، لأنه هي رح تكون بحد ذاتها مصدر لنقل العدوى.
شكرا.
بالنسبة لأنواع الكمامات، أنواع الكمامات، طبعا في لنا الكمامات القماشية اللي هي المفروض تكون طبقتين على الأقل، ويفضل تكون ثلاث طبقات، وفي الكمامات السيرجيكال ماسك، الكمامات الجراحية، في الـ N95 أو الـ KN95، ويفضل أنه ينترك للعاملين بالقطاع الصحي. هون في نقطة كمان، في نوع من أنواع الكمامات اللي بيكون فيه صمام أو بيكون فيه فالف. هلأ هذا الصمام في عنا هون نوعين، يعني لازم نطلع لما يكون بنشتري كمامة فيها فالف، لازم انه نطلع من داخل. اذا كان من داخل مبين الصمام معناتها المفروض ما نشتري الكمامة، لانه هون الشخص ممكن تحميه هو، لكن الهواء تبعه بيطلع بدون فلترة، فممكن انه يكون هو مصدر العدوى الاخرين. اما اذا كان الفلتر مبين من برا لكن من داخل موجود قماش وما مبين الفلتر من داخل، فهون من الامن انه استعمال هذا النوعية من الكمامات.
شكرا. سؤال من مصطفى برار، اكيد ترينه، وضعته على الشاشة. يقول لك، نلاحظ دائما انه الكمامة تتعرض للتعرق اثناء الكثير من الوقت او بعد وضعها كثير من الوقت، خاصة في الاماكن الحارة. هل تبلل الكمامة يعتبر خطرا على الحماية؟ فعلا موضوع مهم. نعم
صحيح صحيح، هو مجرد انه تتبلل الكمامه المفروض مباشره انه تنغسل اذا كانت قابله للغسل، او تنرمى ويستخدم وحده ثانيه اذا كانت غير قابله للغسل، لسببين. لسبب انه هي بتعتبر بهالحاله مصدر للعدوى، والشيء الاخر انه ما بتعود تتامن فلتره بشكل جيد، فبالتالي ممكن انه تسبب حتى ارتفاع بحراره الجسم بسبب انه اعاده استنشاق نفس الهواء الساخن، او انه ممكن تعمل ضائقه تنفسيه.
شكرا. سؤال جديد وصلنا من إسراء خليل، بتقلك مرحبا، بتعمل حبوب تحت العين والفك، وحتى بنتي في الجامعة عملت حبوب بسبب التعرق. إذن
هون نعم، هون يعتمد على نوعية الكمامة اللي عم بيتم استخدامها، مشان هيك يفضل انه الاشخاص اللي عندهم حساسية يستخدموا كمامات مصنوعة من القطن، ويفضل انه كمان تغييرها بشكل متكرر. وبالنسبة للاشخاص اللي بيرتدوا النظارات حتى ما يصير في يعني انه تغبش وضباب وتضايقهم، فالمفروض انه الكمامه اللي يلبسوها يكون في الى قطعه معدنيه عند الانف، بحيث انه يضغطوا بشكل منيح تخفف من وصول الهواء الى النظارات.
شكرا. نواصل معك. وايضا سؤال من شعبان بدير بيقول شكرا لكم على هذه الحلقه المميزه، شكرا لدكتوره ريتا طبعا هي التي اعطتنا المعلومات الهامه.
الموضوع اختيارك سونيتا.
شكرا لك على المعالجة الواضحة والدقيقة والعلمية. دكتورة ريتا، سؤال يقول شعبان، قرأت أن الكمامة تعمل على تجميع ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تفاعل الجراثيم والميكروبات، ما قد يسبب الاختناق. إذن طرحنا هذا السؤال، ولكن هو يتحدث عن تجمع الجراثيم أيضا، لم نسمع.
نعم. علميا إذا كان الشخص سليم، ومثل ما حكينا استخدام الكمامة بالشروط اللي حكيناها بالقياس المناسب بالنوعية الصحيحة، المفروض أنه ما بيسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون، إلا إذا الشخص عنده بالأصل مشكلة تنفسية شديدة، يعني سواء بطرق التنفسية العلوية أو السفلية.
شكرا. سؤال من موريتانيا، هل تكفي الكمامة لحماية الكبار من انتقال العدوى من الصغار؟
طبعا الكمامة إذا ارتديت بالشكل الصحيح هي أحد أساليب الوقائية، لكن مو لحالة، يعني ما ننسى موضوع التباعد الاجتماعي، غسل الأيدي، النظافة الشخصية، عدم لمس العين أو الأنف أو الأكل بأيدي متسخة، حفظ الكمامة بالطريقة الصحيحة حتى ما تكون هي مصدر لنقل العدوى. الأمور هي كلها مع بعض لها أهمية، تنظيف الأسطح، تنظيف الملابس الشخصية، النظافة الشخصية، هالأمور كلها مع بعض بتشتغل مع بعض.
شكرا. شيفا مرديني بتقلنا من سوريا، تحية إليك شيفا، أنا بغسل الكمامة وبس تنشف بحط عليها بخاخ كحول طبي. إذن
علميا ما في هيك شيء، لأنه ممكن الكحول بهالحالة يعملها ضائقة تنفسية، يعني هي لما بتحطه تستنشق الكحول فممكن تدوخ بسبب الكحول، يعني ما علميا ما في اي ايفيدنس انه هي الطريقه صحيحه، لكن في طريقه اذا كان في بدها تعقم عده كمامات واعاده الاستخدام مره اخرى، فهون ممكن انه يكون في 7 كمامات مثلا اذا كانت كمامه غير متسخه، ويتم تجهيز 7 اكياس، كل كيس بينكتب عليه يوم من ايام الاسبوع، سبت احد اثنين وهكذا. الكمامه مثلا استخدمت يوم السبت وما اتسخت، فممكن تنحط بالكيس تبعها وتنترك، تبعيت الاحد نفس الشيء. طبعا الهدف من هالطريقه انه لما يجي مثلا لنقول مثلا يوم الخميس انا استعملت كمامه، ليجي يوم الخميس الجاي الفيروس المفروض يكون تموت على السطح إذا كان موجود على سطح الكمامة. هي أحد الطرق لإعادة استخدام الكمامة.
نعم شكرا. وأخيرا يقول لنا شعبان، أصبحت الكمامة رخيصة بشكل ملفت، فعلبة الكمامة فيها 50 كمامة ب$1.50، فهل هذه الكمامات آمنة وصحية؟ هنا في فرنسا يعني ليست طبعا رخيصة أبدا يا شعب،
ليست رخيصة. طبعا بدنا ننتبه لما تكون رخيصة كل هالقد، كمان لازم نتأكد أنه هل هي فعلا الكمامة الصحيحة اللي هي مصنوعة مثل طبقات، لأنه أنا شفت بالأسواق في كمامات بتكون أنه تقليد مجرد طبقة واحدة ما بتأمن الوقاية، يعني هي شكلها ككمامة لكن لا تعمل لوقاية الشخص، فبدنا ننتبه انه تكون الكمامه فعلا فعاله.
نعم، شكرا دكتورة ريتا، تجاوزنا وقت البرنامج لكثرة الأسئلة، هناك أسئلة بعد شكرا. موجودة على الفيسبوك لايف، أتمنى إذا كان وقتك بيسمح لك أنك تجاوب على الأسئلة المتبقية. أذكر دكتورة ريتا أنك اختصاصية في طب الأطفال في المستشفى الأميري في الكويت. أشكرك كثيرا على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمشاهدينا ومتابعينا. أنا أختم معك أسبوع العمل، فأنا أبدأ إجازة بعد أن أقفل معك.
والله هذا نايس ويكند.
أنا أيضا أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة لك. شكرا. لكل مشاهدينا ومتابعينا أينما كانوا، سواء كانوا في أستراليا، كندا، في أوروبا، في البلدان العربية، أتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وعلى أمل أن نلتقي يوم الاثنين المقبل أولا في فقرة كوفيد 19 في تمام الثالثة من بعد الظهر بتوقيت فرنسا مع بروفيسور سامير خليف من جامعة جورج تاون، ومن ثم مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة في تمام الرابعة من بعد الظهر بتوقيت فرنسا. أذكركم جميعا وأذكرك دكتورة ريتا أن هذه الحلقة ستبث يوم الخميس المقبل في تمام الثالثة من بعد الظهر بتوقيت فرنسا على أثير مونت كارلو الدولية. إذن سنتمكن من الاستماع إلى هذه الحلقة مجددا، إذا ما فاتتكم أجزاء منها فمن الممكن أن تستمعوا إليها لاحقا. كل التحيات لك.
شكرا سونيتا، شكرا على الاستضافة اللطيفة، شكرا لدايما برنامجك وكل شيء مرتب ومنسق بشكل حلو، وشكرا لكل اللي شاركوا، وإن شاء الله نكون فدناهم اليوم.
شكرا. يعني لدينا بعض الصعوبات من العمل في المنزل، ولكن أعتقد أننا ما زلنا نقوم بمهمتنا على أكمل وجه، يعني مهمة السهر على صحة المواطن العربي أينما كان. كل التحيات لك دكتورة ريتا، نلتقي في حلقة مقبلة جديدة حول موضوع جديد. إلى اللقاء، باي باي.
باي.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من الصحة المستدامة، قدمناها لكم عبر الفيسبوك لايف. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من كل هذه المعلومات. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الحجر المنزلي. أتمنى لكم الصحة والسعادة، دمتم بألف خير. إلى اللقاء، باي باي.